معرفة خلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين صلاة كثيرة دائمة إلى قيام يوم الدين. بمناسبة حضورنا بحجة السادة المؤمنين في هذا المأتم، نذكر مؤسسه رحمة الله عليه العالم المحدث الذي شرف حياته وبذل ما عنده في خدمة الشريعة وخدمة أهل البيت سلام الله عليهم، المرحوم الشيخ عبد الحسن أكرم الله مرقده، العادل التقي الورع المثالي الذي كان يتحلى بأخلاق أهل البيت سلام الله عليهم، وعلى غرامه المغفور له أخينا العلامة البدني، فلهما ولروحهما ولأرواح جميع العلماء والمؤمنين رحم الله من قرأ الفاتحة. موضوع حديثنا المنتخب عن الحرية وعن تأثيرها في استقلالية الإنسان في الحياة الدنيا، وكان الحديث معدا بطريقة علمية قد تكون صعبة على كثير من السادة المؤمنين، فرأينا أن نلخص هذا الموضوع وأن نبسطه ليستفيد الجميع، نستفيد نحن إن شاء الله مع السادة الكرام في من هذا الموضوع الذي له دخل في حياتنا الفردية وحياتنا الاجتماعية. الباحث عندما يريد أن يتناول حديثا لا بد أن يبحث عنه من جميع جوانبه. فالحرية ماذا تعني في اللغة؟ ما معنى الحرية في اللغة؟ الحرية في اللغة هي الخلوص من الشوائب، خلوص الشيء من الأشياء المخلوطة من غير ذاته، هذا اسم الحرية. هذا إذا تعلق بالإنسان ويقال الإنسان مثلا زيد حر، يعني خالص الأخلاق وطيب الأعراق وكريم الأفعال يسمى حر. وإذا قال الشاعر حر ومذهب كل حر مذهبي، ما كنت بالغاوي ولا المتعصب. فالإنسان الذي يكون خالصا من الذنوب خالصا من العيوب يسمى حرا. إذا تعلقت الحرية بغير الإنسان في الأمور المادية يقال مثلا ذهب حر، المقصود بأنه خال يعني الذهب خال من النحاس، خالص يسمى بالعربية الإبريق. الذهب إذا خلص وصار 24 مثقال يسمى إبريقا الإبريق، فهذا يسمى حر. وإذا حضرتك أنت الطيور لا تطلق عليها كلمة حر إلا منه إلا الصقر، تعرض له الصقر يسموه حر. ليش؟ لأنه أبليون ولا يتجنى إلى سائر الطيور الخفيفة. هذه من الناحية اللغوية معنى الحر والحرية ماذا تعطي. إذن فالحرية هي الخلوص من الشوائب، من الشوائب، من النواقص. في تاريخ الإنسان كل زمان يمر في الزمن السابق عبر آلاف السنين، كل جيل يفسر الحرية تفسيرا خاصا على عبر السنين. يعني قبل أكثر من 6000 عام كانت الحرية تعطي معنى آخر غير الحرية بمعناها الذي نعرفه في زماننا هذا. مثلا في الزمن السابق كانوا يطلقون على الإنسان بأنه حر إذا كان من أهل المدينة، إذا كان من أهل المدينة مدني كما يسمى الآن مواطن. طبعا كنت تعلمون كلمة مواطن غلط، كون يسميه إنسان وطني. المواطن هو الأجنبي الواقف على البلد. فمثلا أهل البحرين هم أهل البحرين، اسمهم الوطنيون. الجماعة الذين يأتون للعمل هنا يسمونهم بالعربية المواطنين، لكن التعبير السائد بالعكس. ابن زيرة اسمه مواطن، هذا غلط بالعربية. مواطن يعني جعل البلد وطنا له، إذا المواطن هي، عرفتم؟ لكن هذا غلط شائع. فالأفضل الأحسن أن يتوجه أهل القرار بالتعبير بالكلام ويجعلون الإنسان أهل البلد يتموكلوا وطنيين، والذين يجون من بلاد أخرى إلى هذه البلاد يتموكلوا مواطنين. إذا بدأوا الزوجة كانت الكلمة حرية والإنسان حر يعني صاحب بلد ساكن في المدينة، لأن المدينة فيها القانون والقوة، فالذي يخضع للقانون والقوة هذا حر. بالعكس من الغريب الذي يبد على البلاد لا يسمى حرا، لأنه لا يتقيد بقانون البلدة ولا بقوتها. هكذا كان معنى الحرية في الزمن السابق عند العلماء والحكماء. بعدين تغيرت المعاني للحرية، فصار معنى الحرية هو الإنسان القليل الذي لم يؤسر في الحرب. فأهل البلاد أيضا والذين ما شاركوا في الحرب اسمهم أحرار، أما الذي يقيد ويكون أسيرا هذا الأسير لا يسمى حرا. طبعا مو حر لأنه مقيد، لأنه أسير. الدين المسيحي عنده تعريف للحرية غير التعريف الذي عند المسلمين. الدين النصراني يقول بأن الحرية ليس معناها الاختيار، الإنسان مختار، لا، لابد وأن تحتاج إلى لطف إلهي. أنت إذا تريد تصير حر لازم الله يلطف بيك ويعلمك معنى الخير والشر وإن أنت مخطئ. لأن الإنسان عند النصرانية، عند النصارى، الإنسان ذاته خبيثة. إيش معنى ذات الإنسان خبيثة؟ لأن أباه آدم ارتكب الخطيئة، خطيئة وهي أكل الشجرة، وهذه الخطيئة اللي ارتكبها آدم سببت كل الشرور في بني آدم، ولذا نزل آدم من الجنة وإجى إلى الأرض وقال له تأكل من ثدي يمينك يا آدم وتتعب ليل ونهار شغلا معك. إذا فآدم ارتكب الجريمة خطيئة وظلت الخطيئة ميراثا في جميع أبنائه إلى الوثاء. على أبنه النصارى يقولون نعم، مثلا صحيح
هذا كلام النصارى. فأولاد آدم ورثوا الخطيئة من آدم فهم شريرون. ما عندنا آدمي في خير أبدا، كل الإنسانية شر. إذا كيف نتخلص من الشر؟ باللطف الإلهي. الله يلطف بينا، إذا لطف بأحد يكون صاحب خير، وإذا ما لطف به يبقى شرير. فالإنسان بحد ذاته ورث الجريمة والخطيئة من أبيه آدم وأصبح شريرا إلا باللطف الإلهي. إذن فمن جاءه لطف إلهي فهو حر، وإذا ما جاءه اللطف الإلهي ليس حرا، لأنه معنى الحرية أنك أنت تقدر تفعل أو ما تفعل، هذه مو حرية، لأنك قد تفعل الشر. فما دام أنت عندك قدرة تفعل الشر إذا أنت مو حر. وجدتم إخواني لابد من اللطف الإلهي، والله لطف بينا إحنا البشر أن أرسل ولده إلينا يعني عيسى عليه السلام وضحى بنفسه ابن الله أبا عيسى وطلبوه، فتحمل مسؤولية كل المذنبين في الأرض، ولذا يسمى عيسى المخلص. إذا تشتري الكتاب المقدس تشوف في الصفحة الأولى باسم يسوع المسيح، باسم ربنا ومخلصنا اليسوع له المجد، أول صفحة. وبسم الله الرحمن الرحيم، باسم ربنا ومخلصنا يسوع له المجد. يسوع يعني عيد، يسوع يعني عيد. فعيسى هو ابن الله، وأنزله الرب الأب إلى الناس حتى يمتص ذنوبهم وياخذ خطاياهم ويروح ضحية. ولذا تشوف الإنسان الآن باعتبار أن عيسى ابن الرب إجا وخلص العباد من الذنوب، فما يهم الإنسان يذنب، يوم الأحد يجي إلى الكنيسة ويعترف. فإذا اعترف بذنوبه أمام القسيس المسيح يغفر ذنوبه ويرجع يصير طاهر مطهر، لأن لطف الإله شمله والآن صار غرا. وشوف حضرتك في الكنيسة يوم الأحد المصائب، تأتي المرأة وتعترف أمام البابا العفو أمام القسيس يقول له هيك سويت وهيك كذا فعلت وفلان عمل الاسم معها وراحت لفلان ونامت لفلان، كله تحكيه. إذا إنسان مثلها وهذا الإنسان هو يمثل عيسى وعيسى يمثل الله، فيخرج هذا مثل ساعة. وكل يوم أحد يظهر بني آدم كلهم يطهرون ويصيرون أحرار. هذا هو المذهب النصراني بالحرية. وهناك آراء كثيرة أعرضنا عنها هذه الليلة، لأنه لا تقتضي الحال أنه نذكرها بصعوبتها، لكن الآن حصلنا فالثمرة مقدمة إلى آراء غير المسلمين في الحرية. الإسلام الحنيف دين الله الخاتم الذي جاء لينقذ الناس من جميع شرور أنفسهم وشرور الشيطان، وهو قانون أساسي لجميع الأهل في جميع أهل الأرض، لا للمسلمين وحدهم بل لجميع الناس. الإسلام للناس كافة. بحث دين الإسلام مسألة الحرية. انتشرت هذه المسألة أو المشكلة مبكرة في زمن بني أمية، حيث صار الاحتدام والنقض والإبرام وشدة الكلام بين العلماء الأعلام في هذه المسألة، واختلفوا على آراء. بعض الآراء تقول الإنسان لا يملك الحرية، ما عند الإنسان حر، الإنسان عبد، عبد الله، فكيف يكون حرا؟ جميع ما يتصرفه الإنسان، جميع ما يفعله الإنسان، جميع ما يحدث من الإنسان مجبور عليه الإنسان، ما عند حرية في الدنيا. لماذا قالوا هذا؟ لأن هذا الكلام خطير. كيف خطير؟ لأن بعض الناس يعبدون الله، فإذا عبد الله هذه العبادة من الله ما عنده شيء جيد. أما بعض الناس يعصون الله، كيف يصير المعصية من الله؟ قال لك يصير المعصية من الله، الخير والشر من الله. إيش معنى؟ يقول لك لأنك أنت البعيد اللي يشتري تذنب. أما إذا ما يريد أنت تذنب، أنت ما تقدر تذنب. لا، أما ما يحب أنت ما تقدر تسوي، أنت شو كنت؟ إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وحينئذ لو ما الله كان رايد هذا يشرب خمر ما شرب، هذا يزني ما زنى، هذا يقتل النفس ما قتل. اذا الانسان مثل الاله بيد الله، ما الى حق الاختيار. فاذا قلت الانسان حر معناها انك انت جعلت اراده في الكون غير اراده الله سبحانه وتعالى، فانت مشرك. شلون دخلوا ذهن الطلاب والشيخ يقعد في المساجد في زمن بني اميه ويحدث الناس بهذا الاسلوب والناس يخافون من الله؟ يقولون هذا الكلام صحيح، اذا الله ما يريد كيف هذا يفعل هذا الشيء؟ وبعدين يجون للايات القرانيه ويستشهدون بها ويقولون وما تشاءون الا ان يشاء الله، تشاء الخمر يعني الله لا تشرب خمر، تشاء الزنا الله رازق يزدي كله. فخلوا الله شريك بأفعال الشر وما استحيوا، فقالوا الخير والشر ممن؟ من الله. وإذا تشوفوا حتى الآن بالرياح الراديو وفي التلفزيون إذا شافوا لهم شغالة مثلا فلبينية أو سريلانكية وادعت أنها تصير مسلمة يقبلون في الراديو كذا. فلانة السريلانكية الفلبينية أشهرت إسلامها، يجيبون اللي مطوع الشيخ ويقول أشهدوا، يقول أشهدوا أن لا إله إلا إلهها فات مسلمات، وبعدين وأن الخير وأن الخير وأن القدر خيره وشره من الله، والشر هذه الشغالة تقول القدر خيره وشره من الله. وصار الله شريك بحانات الخمر، الله شريك في المبغى والزنا، الله شريك في قتل النفوس، يدافعون عن قدرة الله. يعني يقولك انت في الدنيا ما تقدر تسوي شيء وإلا فرد انت من الأولاد، فدفاعا عن قدرة الله الشاملة جعل الذنوب البشرية القبيحة منسوبة إلى الله جل وعلا. فسلبوا الحرية عن بني آدم وجعلوه آلة مسخرة هو والحمار على حد ذاته، بل الحمار أشرف منه. لماذا؟ لأن الحمار يوم أن خلقه الله، ما يدري أن خلقه الله، طبعا قبل بني آدم خلق الله الحبيب ملايين السنين هذا الحمار ما عصى الله طرفة عين أبدا، بل ينفر من أعداء الله. في الحديث الشريف إذا نهق الحمار وانزعج فذلك له سبب، ما هو سببه؟ لأنه يرى الشيطان، الحمار بإذن الله يرى الشيطان، فإذا رأى الشيطان ينزعج وينهق بهذا الصوت إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالحمار لا يذنب، الحمار لا يعصي الله على الإطلاق، الله سخره لبني آدم، ولا يوم رجر هذا الحمار، ولا يوم تبرم، ولا يوم هرب لصاحبه، وانا اليوم قال شملي دخيل او فيه جرح لا تضربني على جرحي ابدا لان الله قال اصبر اصبر. لكن بني ادم يعصي الله في الليل والنهار وهذه المعصية الله امر بها. زين بعد احنا نسأل اذا الله يسوي الخير والشر والله يقول لبني ادم ابنه يصلي ويشرب الخمر وروح المكة اذا ليش يرسل الرسل؟ شو معنى بعثة الرسل اذا كان كل شيء من الله؟ اذا لماذا بعثة الانبياء؟ لماذا قتل الشهداء؟ لماذا ضحى المضحون في سبيل الدعوة الالهية منذ زمن نوح الى اخر الزمان والى يوم هذا؟ صح ولا لا؟ هذا المفهوم انتشر في زمن بني أمية وأيدته السلطة. ليش؟ لأنها تريد أن تغطي على جرائمها. السلطان الخليفة يسمى أمير المؤمنين، مثلا الوليد أمير المؤمنين. الوليد كان عنده حوض من الخمر، ما يشرب الكأس مثل المدينين، لا، ينزع رأسه ويلبوها بحوض من الخمر. ويقرعوا حتى يبين النقص في الحرف. هذا الصبح لما يروح للدوام شو اسمه؟ اسمه امير المؤمنين. الوليد بن يزيد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوليد في يوم من الايام بلغه ان رجلا في المدينة اسمه اشعث، جميع اخواننا كان ايه اشعث، أشعث شخصية هزلية ظريفة، يجتمعون عن الأطفال ويحطون عليها فيريد يفرقهم، يقول لهم روحوا ذات البيت في عزيمة روحوا نجيكم أكل، فيرفون الأطفال يتفرقون عنه ويذهبون إلى البيت فيفرد يقول ممكن صدق أورقوا ياهم عرفوا لا يقول ممكن صدقوا عزيمة روح أنا حق عليها. هذا أشعار سمع به خليفة رسول الله أمير المؤمنين الوليد رضي الله عنه. هذا تعبير رسمي لإخواننا المسلمين إلى اليوم يعبرون عن الوليد وغير الوليد. فأمر بجلبه من المدينة إلى الشام إلى دار الإسلام عاصمة المسلمين الوليد. قالوا له وصل يا أمير المؤمنين أشعث، قال نزعوا ملابسه وألبسوه جلد فرد بالمبلوط، سلكوا جلد الفرد ولبسوه لي بالمغلوب، خلوا الشعار تحت والجلد فوق، وجعلوا على ثيابه على بدنه أبواب كثيرة بحيث ما يمشي طحفة، خليفة شكل آخر، دخلوا عليه خطرته، فأدخلوه بهذه الطريقة على أمير المؤمنين الوليد بن يزيد خليفة رسول الله. نتكلم بالمفهوم الجبري مع الجماعة مش يسمونه. ولما دخل إلى غرفته ماذا استقبله؟ كيف استقبله الخليفة؟ نزع سراويله وأخرج عورته وقال له اسجد للأصم يا ولدك. الأصم يعني عزكم الله وضعه أشعر سجد مثل أمر أمير، سجد ورفع رأسه وسجد مرة ثانية بدون أي أمر خليفة. فقال له الوليد أمرنا تسجد مرة، ليش ما تصير تسجد؟ قال يا أمير المؤمنين السجد الأولى لطبيبك والثاني لخشيتيك. هذا الفعل لا يوافق أي حكم جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف نوفق بين هذه الأفعال وغيرها الكثير من قتلهم بسفكهم بالدماء وقتلهم بالأبرياء والضغط على أئمة الهجرة وقتلهم بزين العابدين وبالباقر والإمام الباقر عليه السلام ولزيد رضي الله عنه ولكثير من المؤمنين والمؤمنات وإرساله للحجاج عن العراق وتذبيحه للناس وهم خلفاء رسول الله، كيف يتفق؟ قال احنا مجبورين، حرية الإنسان ما يملك، فالخير والشر من الله، لو ما الله يريد الخليفة يقتل زين العابدين ما قتله، لو ما الله يريد الخليفة يقتل باكر ما قتله، ولو ما الله يريد هشاما يقتل زيدا ما قتله. إذن الخير والشر من الله، والإنسان لا يملك الحرية، فغطوا جرائمهم فضائحهم تعديهم على المجتمع البشري المسلم بمن بهذه النظرية. وقع له الإنسان لا يملك الحرية، لا يملك الحرية، فالخير والشر يظهر من الله. في مقابل هؤلاء قام علماء آخرون يعتمدون عن العقل وقالوا هذا النظر غلط، الله لا يأمر بالبحشاء، الله ما يقبل واحد يعطيه، الإنسان حر في تصرفه، الله خلق الإنسان وخلاه وحرك فوض إلى كل شيء. الله يشبه المهندس والمعمار عندما يبني البيت ويخلص منه، هو السبب في إيجاد هذا البيت هذا المأتم بمرافقه، ثم يطلع من عنده ما له حاجة عنده، الله شكر، الله سبحانه وتقدس خلق الإنسان وفوض أمر إليه، قال له اشتغل تصير زين تصير مزين انت مسؤول عنك. في مقابل ذلك الرأي برز رأي آخر بهذه المقولة، بأن الإنسان حر مطلقا من حرية مطلقة لا نسبية، وأن الإنسان خلقه الله وتبرى من عنده، لأن الإنسان شغلك، فما يصدر من خير أنت تسويه، وما يصدر من شر أنت تسويه، بدون أن أتدخل أنا ربك في أي شيء، أي شيء. فشوف ظل المسلمين بين هذين الرأيين، رأي يقول الإنسان مكتف ويفعل ما يريده الله، وفي مقابله رأي يقول لك الله أضمن ما إلى تدخل ولا إلى غرض بني آدم، فلا قول أروح يشتغلوا في الله. فتاه المسلمون بين رأيين خطأين، لا هذا الرأي صحيح ولا هذا الرأي صحيح. من المعدل لهذه القواعد؟ من الذي يفعل الخير ويعطي النظريات العلمية للناس على طريق صحيح؟ كل الناس غلطانة، كل الناس خربانة، إذا هو إمامهم يزيد، إمامهم مروان، إمامهم عبد الملك، عبد الملك مرة خطأ وقال من قال لي اتق الله ضربت عنقه، ممنوع. المنصور الدوانيسي كان جالسا في دار الحكم وعطس، واحد قال له يرحمك الله، فالعسكري قال له ويلك أسأت الأدب، أنت شو تقول للخليفة رحمك الله؟ الخليفة راح يعتذر، المنصور اللي منطقة كبيرة في بغداد باسمه، اسم المنصور، ومخلي له صنم راسه كبير وعمامة يمثل الخلافة الإسلامية الثانية، قال له ويلك أسأت الأدب، أنت شو خلتك تقول للخليفة يرحمك الله؟ فالخليفة اعتذر قال له دعه فإنه أصاب السنة وأساء الأدب، يعني هو شرع النبي تعاليمه بس أساء الأدب، يعني تعاليم الرسول خلاف الأدب، هذا معنى هذول الخلفاء، هذول يصححون نظريات المسلمين، هؤلاء يقدرون أن يفعلوا شيئا يفيد دماغ المسلم نفسية المسلم، يرفعون من شأن المسلمين إلى مستوى راقي، ما يقدرون، مشغولون بأفعالهم بفجورهم بفسوقهم بقتلهم للناس. أرادوا ترقية جريمة مؤسس هذه الدولة يزيد وأبوه، فقالوا يعني كل ما صنع يزيد لو ما هو يريد ما قدر يسمع، فخلوا قتل الحسين برغبة الله وبرغبة يزيد وعبد الله يزيد. وظهر الجماعة بالعكس، قالوا أصلا الله ما يتدخل في شؤونك، انت حر تفعل اللي تريد، هذا هو موقف أهل البيت، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، أهل البيت يصححون المواقف العلمية والمواقف السياسية والمواقف الاجتماعية والمواقف الاقتصادية وما إلى ذلك. أهل البيت هم نور الإسلامية حتى لو لم يمارس حكم الله، الحكم راح منهم والله ما أخذ منهم. جاء رجل إلى الإمام وقال له: أليس الله يقول تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء؟ قال نعم. قال إذن هذا الدولة بني أمية الله أعطاهم الأمر والملك. فقال الأمر الإمام يصحح الأمر الإمام، قال الله أعطانا الملك، تؤتي الملك من تشاء، ملك ملكنا. وهؤلاء اقتصبوه، شوف نور فكرته أن ما نطلب بني أمية الملك، الملك عطائنا احنا، بس بني أمية جبروا من بيتك مالك انت، الله اعطاك كل الاساس في البيت، يجي حرامي يبوقه يسرقه. اما ما قال للحرامي يروح يسرق بيت الناس. ائمتنا وقفوا ضد هذين الرايين موقفا شديدا. قال لا، هذا الراي الاول يقول الخير والشر من الله صحيح، ولا هذا الامر الاخر اللي يقول الانسان يتدخل في شؤونه بكيفه وحر في تصرفاته 100%، ايضا هذا مو صحيح. اذا شنو الصحيح يا مولانا؟ فقال الامام الصادق قولته الشهيره العظيمه التي حيرت العلماء في تفسيرها وحتى يومنا هذا، كل فقيه من فقهائنا يعطي نظرية ورأيا في هذه الكلمة التي قالها الإمام الصادق عليه السلام. حتى اليوم كل فقيه يجي يقول يجي يطلع منها نور جديد. قال لا جبر ضرب هؤلاء ولا تأويل ضرب هؤلاء، ولكن أمر بين أمرين. هذه الكلمة سموها الأمر بين أمرين. زين، هذه كلام الملوك، ملوك الكلام. شو معنى لا جبر ولا تفويض؟ معلوم يعني هاي النظرية الأولية غلط والنظرية الثانية غلط، ولكن أمر بين أمرين شو معنى؟ هنا محل الحيرة ومحل التفسير. كل عالم أدى نظرية في شرح كلام إمام المسلمين جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. عرفت إخواني؟ كيف احنا نعرفها هذه؟ حتى نعرف ان الانسان هل هو حر او مجبور، وما هي حدود حريته. كل هذا بكلمة ولكن امر بين امرين، هذه الصغيرة لكنها تحمل علما عظيما. خلاصة شرح هذا الكلام، كلام الامام عليه السلام، نذكره للسادة الكرام من اجل ان يوصله الى الافهام ليعلمه كل الالم بطريقه سهله مبسطه ان شاء الله. انا اشرح لك شلون. طبعا الجبر اللي قالوا ان الانسان مجبور هذا غلط، وان اعتقد به الناس الى اليوم، لان في راحه. ليش يعتقدون به الى اليوم؟ يوم العلم، يوم التنوير، يوم نشر المعاني والمعرفة والانترنت، وشلون الى الان يخدون الخير والشر من الله؟ لان في راحة، الصبح ما يصلي يقول لك الله لو يريد. انا قاعد اصلي، وإذا الفواحش اعزكم الله في بعض المناطق العربية، اذا قعدوا بيناتهم واحدة عطت واحدة شيء الى يوم الكرسي، يعني هي راحته الله يريدها الشيء مسوي. لكن يجي يوم رب العالمين هو القلعها ويتركها، بما انها اراده ابدا. الرازي من اكابر علماء المسلمين، صاحب تفسير، وتفسيره معروف ضخم وعلم، رجل علامه كبير، لكن يقول بالجبر، يقول احنا بالنسبه لله كقول الشاعر، اسمع حتى تعرف علم الرازي والوطن. يقول الشاعر: ألقاه في اليم، يعني في البحر، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. لذا ما كتفه وذب بالماء وقال له: مو تتبلل بالماء، احنا بالنسبة لالله الشكل الله جابرنا على كل شيء. انت يبقى الشكل شوفر تعالي ما عندك نور تعلم تنسب الشر الى الله تنسب الاشياء غير المعقولة الى الله. هذا التقليد الاعمى او تقليد الاعمى. عرفتم اخواني احنا نكون ما نقلد ابائنا شو كان يكون. طبعا احنا ابائنا ان شاء الله على خير بس الانسان ما الى حقيقة للاحد الا على الحق. وان يصار جاهلي ان وجدنا اباءنا الله يقول هذا التقليد غلط. ان وجدنا اباءنا على ملته انت شو عقلك شو يقول عليك ان تخضع للحقيقة حتى لو كان ابوك على الباطل. والقران يجد دليلنا على ذلك في قصة ابراهيم عليه السلام مع آجر الذي عبر عنه المولى بأبيه طبعا بأنه رباه لكن هذا الكبير رب هذا الصغير. ولكن الصغير لما ظهر له الحق أول شيء حارب أباه عم هذا أجر وما كان أنت الكبير وأنا اتبعك وأنت أبو البيت وأنت زوج أمي وأبو أبويا ورئيس الأسرة أبدا. ركز إبراهيم الصغير الذي لم يبلغ 13 عاما على العلم فقال يا أبتي ها الآية نسيتها لا إني يعني الله أعطاني علم يا رب العالمين فاتبعني أنا عندي علم أنت جاهل. لما تروح تصنع صنم أنت تبيعه جاهل تبيعه وتقول هذا الإله أنت خلقت أنت سويت من الخشب أنت نجار ماهر أنت صنعت هذا وبعدين تقول هذا الإله اللي خلقني هذا جاهل ها؟ فالعلم عندي يا بابا اتبعني. اذا فالذي عنده علم يتبع هو بان ابوي وجدي انا اتبعه. عرفتم اخواني؟ فالراجل لما يقول احنا مجبورين مثل واحد يكتب العبد ويلبى بالفقر ويقول له لا تتبنى بالماء ولا البحر ربنا يشكر جوينا هذا علامه على جهلي لا على علمه. الغرض شو قال الامام صلى قال لا جبر ولا تقويض ولكن امر بين امرين. شو امر بين امرين؟ الان نوضح لك بصوره مبسطه جدا حتى تعرف انك انت حر ولا حر لست مجبرا ولا مفوض اليك الامر بل حريه نسبيه. شو هو؟ الانسان مخلوق من روح ومن جنب ومن جسد. هنا نجي نسأل هل روحه من عنده أم من الله؟ شنو الجواب؟ من الله. هل جسده منه أم من الله؟ من الله. خلينا عن الروح. الروح غير مرئية وعالمها عجيب ما يطلق بس هذا البدن اللي احنا نشوفه كل واحد يشوف بدن نفسه وبدن غيره. هذا البدن مركب من أجهزة عظيمة آلاف الأجهزة لا ملايين الأجهزة في هذا الهيكل البدني. وقد توصل العلم في زماننا هذا إلى 20% من عناصر الجسد البشري وبقي 80% لم يعرفها العلم إلى يوم هذا وسوف يكشفونه طبعا. الغرض هذا الجسد مركب من خلايا تعمل وفق نظام لا يتغير. تتحرك الخلايا كحركة الشمس والأفلام. هذا من اللي سواها؟ انت لو الله ليش ما تجاوز؟ الله غير هو جسدك لكن تحرك خلاياك مو بيدك. الله تعالى جعل لك حواس بالباطن وحواس بالظاهرة. هذه الحواس الظاهرة خلي الباطن اللي يشوفها ويبدأ تحت بطنها تحت البطن خلق القلب. القلب ينبض من اول يوم بدأت الخليقة يوم خلق الله في الجميل ينبض ويبقى نابضا متحركا يضخ الدم الى كل البدن احمر وياتيه الدم مرة أخرى رمادي ويطهره ويصفيه ويرجعه إلى البدن أحمر ويرجع الدم رمادي كل دقيقة 75 مرة أو 70 أو 80 مرة القلب يغير الدم ويوصله إلى حتى يصل الأكسجين بواسطة الدم إلى بدنك فتعيش. شو القلب هذا؟ ولا ارتاح يوم من الأيام ولا نام مثل ما نمت أنت ولا هدى ولا أخذ إجازة أبدا أبدا 90 سنة عمر أو أكثر هذا القلب يشتغل بهذا الشخص وكل دقيقة يغير الدم ويوصله إلى البدن ويرجع 75 مرة بالدقيقة. وخلالك الله علامة مو طبيب فقط يا رب حط إيدك على النبض هنا كل ضربة نبض يعني أن الدم ذهب إلى كل خلية من خلايا بدنك ورجع يغذيها بالأكسجين لأن الدم يحمل الأكسجين إلى البدن حتى يعيش الدم. هذا القلب أنت سويت دعوة الله الله أنت شلون؟ نجي إلى الكبد. الكبد أعظم معمل في الكرة الأرضية في الكون كله أكبر مصنع تصفية الكبد. عندنا التصفية تصفية البترول هذا الخام إذا طلع من الأرض البترول النفط ما كخضرات يجعلونها في التصفية في المصفر مصفر البترول ويطلع منها عشرات الأنواع نوع يفيد الصواريخ ونوع يفيد الطائرات ونوع يفيد السيارات ونوع يفيد اللوريات ونوع يبلدون في الشوارع وإلى آخره والزئبق وكذا إلى ولكن هذا المصنع الكبير أكبر مصنع في الدنيا لو جئت بأصنان الشاي سوت شاي مثلا 1000 طن 1000 طن شاي وأدخلت في هذا المصنع مال النفط على أن يصفيه ويخرج صبغة الشاي من الماء لا يقدر أبدا ما عندنا مصنع يطلع الشاي لون الشاي من الماء لكن هذا الكبد أنت تشرب عصير البرتقال يفصل البرتقال عن الماء تشرب الشاي يفصل صبغة الماء صبغة الشاي عن الماء تشرب القهوة يرجعها ماء صافي تشرب ذات البعيد يشرب الخمرة يطلع الماء ويوخر الكحول هذا الكبد لا إلى راحة ولا إلى إجازة من الليل والنهار أنت تنام تبعد هو يشتغل وأنت تأكل جميع المأكولات يتأذي ولا يشتكي عليك لأن أي أكل تأكلها يطلع من عند إفرازات تبغض هذا الأكل ولذا إذا أكلت أكل وجبة غير منوعة أهدأ للكبد لأن يظل لو أكلت مثلا خبز خالي لو أكلت لحما واحدة لو أكلت رزا واحدة لكان الكبد مرتاحا بأنه عند إفراز واحد بس حتى يهضم الرز أما إذا أكلت دجاجا وسمكا ولحما وباكيتا وتأذين الكبد ولكن الكبد ما يوم من الأيام تأذى يتعب نفسه لأجل مصلحتك ويظل إفرازات لكل مأكول أكلته لو كنت أكلت 20 نوعا الكبد يطلع 20 إفراز لو أكلت 100 نوع يطلع 100 نوع ولا يهتم من أمره أنت لو الله الله هكذا في المعدة المعدة يخلون فيها أكل وشرب هذا الأكل والشرب يختمر هنا وتشتغل المعدة بعدما تشتغل تمتص عصارة المأكولات اللي يأكلها الإنسان وتوصل الباقي إلى الأمعاء الأمعاء أيضا يمتص العصارة ويذب الفضالة ذبة الفضالة هذا الضرار أكبر نعمة أنعم الله على عباده تصور واحد مع السبب يشتغل لا يقدر ينام لا يقدر يقعد عرفت من الناس لا تعرف هي عبارة عن الخبز واللحم والدجاج والفاكهة والسمك وما إلى ذلك مما يأكله الإنسان، ينقلب إلى عصارة صفراء. هذه العصارة الصفراء بواسطة الريح والهواء يروح الناس، بواسطة الكبد والماء اللي تنزع الكبد والمرارة ينقلب إلى دم. شلون قلب إلى دم؟ من الذي قلبه إلى دم؟ عرفتم إخواني؟ هو واحد الصور مادة صفراء نتنة انقلبت إلى دم، دم رمادي أسود يدخل الدم للقلب يصير أحمر يرجع للبدن. هذا البنكرياس هذا مو الله خلاه مكينة مثل ما تسوي المرسيدس بنز ويخلي بأمرك السيارة، لا، في كل لحظة يأتي مدد في كل لحظة إلى الكبد إلى القلب إلى الرئة إلى المعدة إلى الأمعاء إلى البنكرياس، كل لحظة أوامر اشتغلوا اشتغلوا اشتغلوا. هذا كله في الباطن تعال بالله، هذه عينك ترى الدنيا كلها، كل الدنيا تشوفها بشحمة. ولذا قال أمير المؤمنين ابن آدم ما أعجبه ينظر بشحمة وينطق بشحمة ويسمع بعظمة. شلون عظم يسمع يقول تسمع كل شيء، تسمع القرآن تستعين فيها الخطابات وذاك يسمع الأغاني والدانس والرقص ابلق بعظمة، وعينك هي مو كل العين تشوف وإنما البؤبؤ النقطة هي اللي تشوف. هذه العين ترى كل شيء مقلوبا، يعني أول ما ينظر الإنسان إلى الشيء يشوفه مقلوب. إذا تشوف أنت تنظر لولدك أول ما تنظر إلى تشوف رجليه فوق وراسه تحت، ولكن بلحظة بل أقل من لحظة تنقلب الصورة إلى الحقيقة مثل تماما مثل عدسة التصوير. هذه العين منو قال لها شو تسوي؟ رب العالمين. الأن الذي أكبر بركة لك أن يوصل إلى نفسك الروائح الطيبة فترتاح إليها والروائح النتنة فتتجنب عنها، هذا صنعه الله. وأعظم عضو في البدن الذي إلى الفضل على كل بدنك هو الفم، لولا الفم لما عاش الإنسان، لأن من الفم يأكل ولا لا، ولكن الفم ما يوم من الأيام من على الأعضاء وقال يا معدة لو ما أنا ما أكل، يا رجلين لو ما أنا ما مشيتي أبدا، ما إلى حق لأنه ما مكبر كأفر مأمور أن يرسل الأكل بس. شفت شلون إخواني؟ كذلك الأفعال، أنك أنت تتحرك برجلين، من خلق لك الرجلين؟ الله، ما خلقها لك مثل عجلات السيارة، لا، خلقهما لك وفي كل لحظة هناك سبك إلهي يمدها بالحركة، وبعض الأمراض الله يقطع هذا السبك وإذا شوف الرجال ما يقدر يمشي. فإذا الله في كل لحظة يعطي للبدن أوامر، هو خلقك وخلقك كيف كل لحظة. كذلك يدك عندما تفرش، كذلك الأمور الأخرى، فإن حركة الشيء أنت خلقتها لو أمر الله عز وجل. ولذا إذا صار عمر الأخ تبعين يقوم يدور على حبوب البياجرا ويشرب أوبار ليش؟ لأن الله قال لا بس ودائما خلق شوي خذ راحتك فكر بآخرتك وكل من تحت يصير من فوق أكبر فكر بالآخرة وبالصلاة فيقوم الإنسان يتوسل. إذن فالله هو الذي يجعل الحركة الشهوية عند الرجل وهو الذي يجعل الحركة الشهوية عند المرأة ويتم الفعل. شفت شلون؟ إذن فالإنسان من حيث الخلقة هو بيد الله مجبور، ما يقدر يوم من الأيام يقول لأذنه يا أذني انت انظري وخلي عينك استراح ما الي حرق. الله قال للاذن اسمعي وللعين ابصري. انت ما الك حق تتصرف. اذا فالانسان من حيث ما هو موجود مجبور على حركاته. ما يقدر الانسان يكافح النوم مطلقا لو يموت. اذا اجى النوم حتى لو كان الخطيب يتكلم ها لازم ينام. واذا شبع من النوم غصبا عنه يصير مو بيدري. عرفنا الان بعض الناس مثلا اذا تعبانين يستيقظون صلى على محمد وعلى الآن عرفنا بأن الإنسان من حيث الوجود من حيث الخلقة مجبور ما إلى يتصرف بغير ما أمر الله. ما يوم من الأيام يمشي على إيديه وفي رجليه. ما يوم من الأيام يأكل بعينك ها ويتكلم بأنت أبدا. هذه بيد الله كله بيد الله. ولكن نرى بالعقل أن الإنسان يقدر يستعمل هذه الأجهزة وما يستعملها صح ولا لا؟ الأرجل اللي تمشي بها والأيدي اللي تبطش بها والأعين اللي تبصر بها والآذان اللي تسمع بها. ولكن فرق بيننا احنا يعني بني آدم وبين الحيوانات اللي عندها هذه الأجهزة أن تلك الحيوانات ما عندها قدرة التصرف باختيارها في أعضائها. ولكن احنا عندنا قدرة المنع والدفع. تروح لصلاة الجمعة نعم ما أروح كيف تفتشون الله جعل رجليك تمشي بس أنطى المفتاح بإيدك قال لك أنت بكيفك تحب تمشي ولا ما تحب تمشي. تحب تروح لصلاة الجمعة ليغفر الله ذنب الأسبوع كل منك أو تروح مثلا إلى ملهى وتتونس من رأسي والدنسي وما شخص صرف. فتعني قل إذا ذهبت إلى هنا مصيرك جهنم وإذا ذهبت إلى هنا مصيرك الرضا. أنت حر تقرأ قرآن الصبح أو تسمع أغاني أو أنت تغني مثلا أرسل الله. ومن استمع إلى الغناء يوم القيامة شيت وانتي أنا أعطيتك إذنك تتصرف فيه بس أنا أضحك. اسمع الموعظة اسمع القرآن اسمع ذكر أهل البيت اسمع فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع العلم ولا تسمع اللهو والغناء. ولكن أنت حر تريد تسمع هذا أو تسمع هذا أنا ما أمنعك. يعني رب العالمين إذا رأى إنسانا يريد أن يستمع إلى الأغاني ما يقبل إذنه ما يقبلها. وإذا رأى إنسانا يستمع إلى القرآن ما يقبل إذنه. الله خلق الإذن للسماع وجعل مفتاحها وتوجهها إليه مثل مفتاح السيارة. تقدر تسوق السيارة لورا وتقدر تسوق السيارة لبس لقدام صح ولا لا؟ الإنسان هالشكل بأجهزته. عرفتم إخواني؟ بس أنا أضحك أنا ربك وأنا أدري الشيء أعلم أكثر منك. إذا مشيت بهذا الطريق وراك قوة ستقع فيها. وإذا ذهبت إلى هناك سيوصلك إلى دار الضيافة الإلهية وهي الجنة. كيف؟ عرفتم لنا؟ إذن الآن عرفنا شو قال إن الإمام صادق. لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين. يعني فيه جبر وفيه تفويض. من حيث وجود الإنسان جبر. أنا لي صرت رجل ما صرت مرض كما قالت واحدة عرمى أتمنى أصير صبي مو كيف شوي تتحرر تروح لبنت خير كذا مو كيف. أختها ليش صارت جميلة وهي خبيحة مو بإذن. أخوي ليش تاجر كبير والمال يجي وأنا ما عندي مو بإذن. أخي ليش تزوج مرأة صالحة وأنا تزوجت زوجة طالحة مو بإذن. أخونا أنا ليش أدرس وما أفتهم وأخويا درس وبلغ الدرجة العظيمة بالعلم؟
مو بيدنا هذا تفريج.
لكن أني أنا أبعد الصلاة لصلاة الصبح أو ما أجلس أنا مختار، أروح للمسجد أو ما أروح أنا مختار، أدخل أولادي للمدرسة وبعدين يصيرون أعضاء صالحين في المجتمع أنا مختار، أضيعهم أضيعهم ما أعلمهم أنا حر، مع التوجيه الإلهي بأنك هذا لا فعل ولا فعل. هذا معنى بل أمر بين أمرين، بمعنى أن الإنسان مثلا إذا ذهب وزنا هو تصرف بالعمل الباطن، لكن الحركات من الله، لكن الإحساس الجنسي من الله، لكن الشوق المتبادل بين الذكر والأنثى من الله. هذه نعمة بس أنت خربتها، هذه الحرمة إلك أنا خالقها وجعلت إلك وسائل لتؤبها لتتعاطف معها، وجعلت لها رغبة فيك وجعلت فيك رغبة إليها، ولكن خذ الإذن مني لتكون حلالا عليك، والإذن هو العقد، ولا تذهب وتكون سارقا وتكون سارقا. فالإنسان عندما يذهب إلى امرأة إلى الزنا جميع الأفعال الله سواها إلا لأجل مصلحة، ولكن هو فعل شيء واحد أنه ما استأذن الرب الخالق الرازق لهذه المرأة وأخذها غصبا بدون إذن من ربها وسيدها وخروجها. هذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ. رب العالمين بعدين لما يشوف الإنسان يزني ما يروح يموت الرجال ويخلي ما يفعل، لا وحر. شفت شلون؟ هذا معنى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أنت لما تفعل فعلك بخلق أنا، بس أنت أتعت التصرف. شلون أتعت التصرف؟ أجيب لك مثل واضح. هذا الجندي الحكومة تلقي سلاح، ولكن هذا السلاح يجب أن يكون للدفاع عن الأمة وعن نفسك. أنت أيها الجندي أيها الشرطي أخذ هذا المسدس، دافع عن نفسك وعن الشعب. إذن المسدس من الحكومة، وخلك تصرف المسدس ديد الشرطي، ولكن أمرته بأن لا يحيف ويتجبر ويحير بالنار. فالله أعطانا كل الأجهزة بأمره، والأجهزة تعمل بأمره، ولكن كيفية الاستعمال والهدف من الاستعمال بيدك أنت. لازم تمشي بالخير ولا تمشي بالشر، وأنت إذا أحسنت الاختيار فعلت ما أراد الله بهذه الأعضاء، وإذا أسأت الاختيار فعلت بهذه الأشياء اللي هي أوتوماتيكيا تشتغل تلقائيا تشتغل. المعدة تهضم لحم الدجاج ولحم الخنزير مو مسؤولة، لأن الله خلقها لتهضمه. أنت مسؤول عن اللحم الذي تدخله تدخله في فمك، أهو حلال أم حرام؟ أنت مسؤول. أما المعدة تشتغل، رب العالمين ما يصير لما تدخل لحم حرام بدن الإنسان يخليه يتقيه ويذبها، أبدا. هو حر، لماذا فعل هذا؟ فمن شرب الخمر يكفر حتى لو كان أكبر عالم متخرج من جامع الأزهر، أكبر عالم متخرج من جامع الأزهر نزل بقلاص وظنه ما يسكر، ما يسكر ولا ما يسكر؟ يسكر. ما يقول له هذا عالم من الأزهر إجا وما لازم يسكر لأنه عالم، لا، في آثر أثر وضعي هذا يسكر شربه العالم أم الجهل، لأن هذا العنصر في حالة إسكارية. ادرك عنا في الإسكار السم يشربه النبي فيموت، يموت النبي، النبي مات ليش؟ النبي مات بالسم. نعم قد يظهر معجز. مسألة ثانية أن الكتب قال لا تأكلني يا رسول الله، قال أفإن مات أو شنو؟ إذن هو قد وقد أثر السم به صلى الله عليه وسلم على سب النبي. لكن أمير المؤمنين شلون؟ أمير المؤمنين حجة الله حبيب الله ثاني الإسلام الثاني، ما خلق الله أعظم وأشرف وأجل في الكائنات بعد رسول الله أعظم من علي بن أبي طالب. لكن السيف لما ضرب ذراعه والسم دخل بمخه ومات، هاي أثار غيب الله سويها. هذا السم لازم لا يتصرف به الإنسان بحسن اختياره. أما إذا أساء الاختيار فهو يؤثر بأمر الله سبحانه. أمر الله، السم يؤثر، السحر يؤثر، السحر خلقه الله ونهى الناس عن التصرف به، ومن تصرف بالسحر فهو كافر بنص القرآن والحديث الشريف، الساحر كافر، وإذا مات فلا تدخلوه في مقابر المسلمين. لكن إذا سووا سحر إلى واحد عالم فقيه مجتهد مرت راحة الملعونة وعملت لسحر، يقول كل شيء الأمر يأخذ من عدم. شو تقولين حجيها اليوم أروح للصلاة؟ قلت لا أنت تعبان بعد شوي، هي في الصلاة. شلون تقصني السحر أثر لي؟ لا يقال بأن هذا فقيه عالم كبير. ليش السحر أثر؟ السحر يأثر، البخار يأثر، ومنع من التصرف به، لكن أنت استعمل الله تفعل فعلها سواء كان الفعل خيرا أم شرا، لكن أنت المسؤول عن الشر والله هو المتفضل بالخير. عرفتم الله؟ فما أصابكم من مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم. وانت تروح للمصائب، أنا شتوي لك، أنا بعثت لك مئات الألو من الملائكة وأعطيت لك عقل وأولياء وأوصياء وأئمة وعلماء ومحاف على أن تكون إنسانا سويا. والله عز وجل يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله واضح، القرآن واضح، الله كلامه واضح، وهديناه النجدين ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني الإنسان إلى قدرة عظيمة على فعل الشر والشقاء وعلى فعل الخير والطيبات. وأنا أضمن لمن يفعل الخير أن يكون فالحا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها يعني شنو؟ يعني دفنها بالتراب، التراب يظنون. هذا ما قدرنا أن نتكلم به، وهو شيء نذر من شيء كبير في هذه المسألة، وبقيت هناك فروق ومسائل لهذا البحث، لكننا نقتصر إلى هذا الحد، ونسأل الله أن يكون بحثا فيه فائدة لنا لنعرف أن مدرسة أهل البيت هي مدرسة الحق، لا جبر ولا تقوير، ولكن أمر بين أمرين. وإلا لو كان الإنسان مجبورا عن الأفعال الخيرة والشريرة فلماذا السجون عند الحكومة؟ لماذا المحاكم؟ إذا واحد خالف لزمة شرطي يقول ليش تحبسني؟ الله راد أتأوي شرطي يقبل منه شرطي؟ لزمة عدته والحاكم يحكم عليه بالسجن كذا سنة. إذا كان الإنسان مجبورا فما هي فائدة المحاكم والقوانين والسجون والمرور؟ الآن تمشي سيارتك إلى اليسار والضوء الأحمر اشتغل ومشيت، تقدر؟ ما تقدر، يوقفوك ويحبسوك ويضربوك. ليش؟ انت قل للشرطي الخير والشر من الله. ده نسمع دائما بالاذاعات القرانيه، اذاعه القران الكريم هي ترى اسمها اذاعه القران الكريم، ولا فتبث سموما عجيبه في كل المعبر، اسمها اذاعه القران. يقرا ساعه وبعدين تعال شوف سئله الشيخ اللي جاوب في القران الكريم. صحيح ان الذي بان المواقف هذه مو صحيحه، فزعل عليه جناب الشيخ، قال هذا حديث شريف والنبي بان واقف، وش تقول انت غصبا عنك النبي بان واقف؟ النبي بان واقف امريكاني واقف. لكن القوانين الدوليه تمنع من هذا الكلام الباطل، وتسجن المجرم وتاخذ المذنب وتاخذ من يقوم بالجنحه وبالذنب. ما كفر هذا يدل على اختيارية الإنسان، وإلا لو لم يكن الإنسان مختارا لارتفعت المحاكم والقوانين وما وضعت الدساتير ولا الأنظمة أبدا. ونحن نرى الإنسان يفعل الخير ويفعل الشر، وهو الذي يفعل الخير ويفعل الشر. وقال الله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فنحن نأخذ قرآننا نستفيد منه، مدرسة أهل البيت التي هي العجل للقرآن، وبالقرآن وبأهل البيت ترفع التفرقة في أمة الإسلام وترفع الضلالة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على ولايتهم ثابتين وعلى محبته الباقين إنه أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.